سلام مفعم بالخير والبركة نرسله لكم مع نسائم حلقتنا الجديدة التي ستبدأ بتحقق طلب سيدتنا نرجس عليها السلام، حيث كانت قد طلبت أن يأخذ الله أمانته قبل وقوع البلايا عليها. يخبرنا إسرافيل:
بعد عدة أيام ارتفع صوت عويل النساء من الجوان. بكى الإمام على نرجس وصلى عليها ودفنها تحت التراب في سرداب المنزل. منذ ذلك الوقت كانت حكيمة وحديثة والنساء الأخريات يشعرن بخلو مكانها في البيت.
أين رحلت وتركتنا؟
أما الآن فلتسمعوا عن الدوات دار. بعد كلام موفق مر الدوات دار مرات عديدة من أمام منزل الحسن بن علي، وذهب إلى أصحابه وتقرب من جميع العلويين حتى يرى أي طريقة سيجد. بعد ذلك تذكر ذات يوم جعفر بن علي أخ الإمام العسكري، ذهب إليه ووجد أنه ليس في البيت. أخذ يسأل عنه، قالوا: تجده قرب نهر دجلة. ذهب قرب نهر دجلة وبالفعل وجده جالسا في قارب مع أصحابه. كان جعفر يعزف على الطنبور وشخص آخر يغني، والآخرون صامتون ويصفقون بأيديهم. بعد عدة دقائق نهض جعفر وشخص آخر ليستبدل مكانيهما مع شخصين آخرين، لكنهم لم يكونوا متوازنين أبدا. ومن جانب آخر أخذ البقية يهزون القارب، فسقط الجميع داخل القارب وارتفع صوت ضحكاتهم لهذه الحادثة. ومجددا صمت الجميع عند سماع صوت الطنبور وأطلقوا الغناء. جلس الدوات دار على الشاطئ يتفرج وبقي منتظرا. مضت ساعة في العزف والغناء والمزاح والضحكات، ثم اتجه القارب نحو الشاطئ. وضع الرفاق أرجلهم على الشاطئ وسقط كل منهم في زاوية وهم فاقدو التوازن. ذهب الدوات دار وجلس قرب جعفر. كان جعفر يحدق في السماء ولم ينتبه لها. قال الدوات دار:
كان صوت آلتك الموسيقية متقد العاطفة، من الواضح أنك شخص مفعم بالحيوية والحماسة، أليس كذلك؟
نظر إليه جعفر نظرة سريعة لا مبالية وابتسم. قال الدوات دار:
الرجل المتقد بالعاطفة والحماسة يخفي دائما في رأسه أفكارا وأمنيات كبيرة، أليس كذلك؟
أي هوس وأمنية؟
قال الدوات دار مبتسما.
لا أعلم، يجب أن أسألك أنت.
يكفيني هذا الحال الحسن والآلة الموسيقية العذبة والرفاق المخلصون.
ثم بينما هو متمدد ضرب عدة ضربات على الطنبور ورافقه رفاقه بالغناء. فجأة حدق الدوات دار في آلة جعفر الموسيقية وقال:
ما هذا الذي أخفيته داخل آلتك الموسيقية؟
نظر جعفر إلى آلته الموسيقية وقال:
عما تتكلم؟
مد الدوات دار يده نحو صندوق الطنبور وأخرج منه تفاحة حمراء. نهض جعفر من مكانه مندهشا. ألقى نظرة على الآلة الموسيقية ونظرة على الدواتدار والتفاحة حمراء. ناوله الدواتدار التفاحة وقال:
خذها إنها لك.
أخذ جعفر التفاحة وقضم منها قدمة وقال:
يا إلهي، إنها لذيذة الطعم وحقيقية، كيف فعلت هذا؟
أنا لم أفعل شيئا مهما، هذه التفاحة هي أيضا مثل الدراهم التي قد أخفيتها في نعليك.
أي دراهم؟
ثم خلع نعليه فسقطت عدة دراهم على الأرض. رفع جعفر الدراهم وقدم مجددا من التفاحة وهو مندهش ومتحير، قال:
أنت تعرف الشعوذة؟
نعم، وأنت أيضا إن تعلمتها سوف تستطيع منح مجلس لهوك وطربك رونقا.
هل تعلمني؟
نعم، هذه الأنواع التي رأيتها ليست سوى تسلية للأطفال، أنت أيضا سوف تتعلمها بسرعة، لكنني أعرف حيلة أعظم، ليس كل شخص قادرا على تعلمها، لكنك تمتلك هذه القدرة، إن كنت مستعدا لتلك الحيلة فسوف أعلمك إياها أيضا.
الحيلة الأعظم أفضل،
لكن تعلم تلك الحيلة له شروط وأدوات.
أي شرط؟
يجب أن تترك صلاتك 40 يوما.
رفاق جعفر الذين كانوا يصغون إلى كلامهما عندما سمعوا هذا الكلام قهقهوا ضاحكين، وشاركهم جعفر الضحك أيضا. عندما هدأوا قال جعفر:
هل هناك شرط آخر؟
لا، يكفي هذا الآن.
متى ستبدأ تعليمي؟
قريبا.
ثم نهض وابتعد عن الشاطئ. قفز جعفر من مكانه وصرخ:
من تكون وأين عجيدك؟
أنا سوف أعلمك.
شاهد جعفر ابتعاده ثم التفت إلى رفاقه وقال:
ألم يكن إبليس؟
قال أحد رفاقه ضاحكا:
هل سيأتي إبليس ليعلمك درسا؟ هو نفسه أقل تلاميذك شأنا.
أخذ جعفر ورفاقه يضحكون. ارتفع صوت الآلة الموسيقية وصمت الجميع مجددا. في اليوم التالي ذهب الدواتدار إلى الخليفة وموفق. كان الخليفة متكئا على سرير العرش ويأخذ غفوة. مع دخول الدواتدار تنبه فجأة من النوم وقال:
أيها الدواتدار، لقد قال موفق أنك حصلت على عمل عظيم، قل ما الأخبار؟
قال موفق أيضا:
ماذا حدث؟ هل فكرت بطريقة؟
أجابه الدواتدار:
نعم يا سيدي، جعفر بن علي هو مفتاح لغزنا.
قال موفق مستغربا:
جعفر؟ ذاك الرجل المستهتر نفسه؟
فأجابه:
نعم.
قال موفق:
وأي عمل يستطيع إنجازه؟
رد الدواتدار:
عندما توفي علي النقي والد جعفر والحسن بن علي، ادعى كل من الحسن وجعفر أنه إمام الشيعة. في ذلك الوقت لم يدم رواج سوق جعفر كثيرا، وخسر النزاع أمام أخيه، وعاد مجددا إلى لهوه وطربه، وعد الإمامية الحسن بن علي وحده إماما لهم.
قال موفق:
هذا صحيح، لكن ماذا عن اليوم؟
سأله الدواتدار:
إن ادعى جعفر الإمامة مرة فلما لا يفعلها مرة أخرى؟
قال موفق:
ما الفائدة من ذلك بعد الآن؟ أنت نفسك قلت إنه خسر النزاع.
فرد الدواتدار:
لكن من الممكن إيقاظ الفتنة مجددا، خاصة اليوم مع الكلام الذي يدور عن ولادة ابن الحسن بن علي الذي لم يشاهد، والذي سوف يصبح بالتأكيد خليفة الحسن من بعده. يجب أن ينشر جعفر الخبر عن إمامته حتى تتوجه إليه الأنظار.
ضحك موفق وصفق بيديه. قال الخليفة:
يعني نصنع من جعفر بن علي منافسا للحسن بن علي. أها، ممتاز.
قال موفق: كنت أعلم أنك ستجد طريقة الحل، أحسنت. إذن الخطوة الأولى هي أن ندفع جعفرا إلى ادعاء الإمامة مرة أخرى.
قال الدواتدار:
نعم، لكن يجب أن نساعده للقيام بهذا العمل. سوف تصبح هذه المشكلة سهلة على يد الحارث بن خاتم.
كان الحارث من الأصحاب الخاصين لعلي النقي، لكن علي النقي طرده. ما زال يملك مقاما عاليا بين عدد من العلويين وهم يقتدون به. لقد تحدثت إليه وهو متفق معنا في الرأي، لكن يجب أن نتذكر دائما أن لمعان الذهب والفضة يصنع المعجزات. لقد استدعيته إلى دار الخلافة، إن سمحتم سوف يتشرف بالحضور أمامكم.
قال موفق: من الواضح أنك فكرت في كل شيء، ليكن.
لاحظ موفق أن الخليفة يغفو، ناداه وقال:
سوف يتشرف الحارث بن خاتم بحضور مجلسكم، أبهجه ببعض الدراهم، فلدينا عمل كثير معه.
قال الخليفة:
حسنا، أين الحارث؟
قال موفق للدواتدار:
قل له أن يحضر.
أشار الدواتدار، فتح الحراس الباب، فدخل الحارث وانحنى احتراما. قال له الدواتدار:
جناب الحارث بن خاتم، نحن مسرورون جدا برؤيتكم.
قال الحارث:
مصدر سعادة لي أنني نلت شرف الحضور في حضرة الخليفة.
رأى موفق أن الخليفة نائم، فقال:
حضرة الخليفة أيضا مسرور بلقائكم.
قال الدواتدار:
لا تخفى على أحد منزلتكم في العلم والعمل. عندما قلت لسيدي حضرة الخليفة وجناب موفق أنكم تعرضتم للظلم من قبل العلويين تأثرا بشدة.
قال الحارث:
هذا لطف من حضرتيهما على هذا العبد، إن بلاط الخلافة هو المكان اللائق بهذين الأخوين حقا.
قال الدواتدار:
لقد سمعت إنكم تقولون إن علي بن النقي قد جعل ابنه جعفرا إماما من بعده، على الرغم أن معتقدات العلويين هي أصولا ليست مقبولة عندنا، لكن الآن حيث الحكومة في يدنا يجب أن يبلغ كل قوم ومذهب عن معتقداتهم بحرية. اليوم وفي زمن خلافة المعتمد على الله الحق حان الوقت لقول الكلام الحق علنا على المنابر. نحن نعتقد أنك حر على نحو أنه حتى لو عاملك العلويون بخشونة وقسوة فإنك سوف تقول الكلام الحق. تكلم بشجاعة ولتعلم أن الحكومة سوف تدعمك.
أعزائنا المستمعين، حوار الحارث والدوادار كان ختام حلقتنا هذه. إلى حلقة جديدة، نستودعكم الله في أمان الله.